بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السمر مع الأهل والضيف. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قالوا: فهو أنا وأبي. قال: فهو أنا وأبي، فلا أدري. قال: وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو قالت ضيفك. قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبع وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. قال: فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب السمن مع الأهل والضيف. قال علي بن المنير: ما محصله؟ اقتطع البخاري هذا الباب من باب السمن في الفقه والخير، لانحطاط رتبته عن مسمى الخير، لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على غيرها، وهذا النوع من السمن خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهما، فقد يكون مستغنى عنه في حقهما، فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب. قال: وجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب اشتغال أبي بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته، ومراجعته لخبر الأضياف، واشتغاله بما دار بينهم، وذلك كله في معنى السمر، لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة. انتهى. قوله: كانوا أناسا، للكشمي هني كانوا ناسا. قوله: فهو أنا وأبي، زاد الكشمي هني وأمي، وللمستملي فهو أنا وأمي. قوله: ثم لبث حيث صليت العشاء، في رواية الكشمي هني حتى بدل حيث. قوله: ففرقنا، أي جعلنا فرقا. قال: وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها في علامات النبوة مفصلا إن شاء الله تعالى. خاتمة: اشتمل كتاب المواقيت على 117 حديثا، المعلق من ذلك 36 حديثا، والباقي موصول. الخالص منها 48 حديثا، والمكرر منها فيه وفيما تقدم 69 حديثا، وافقه مسلم على جميعها سوى 13 حديثا، وهي حديث أنس في السجود على الظهائر، وقد أخرج معناه: وحديثه ما أعرف شيئا، وحديثه في المعنى: هذه الصلاة قد ضيعت، وحديث ابن عمر: أبردوا، وكذا حديث أبي سعيد، وحديث ابن عمر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم، وحديث أبي موسى: مثل المسلمين واليهود، وحديث أنس: كنا نصلي العصر، وقد اتفق على أصله، وحديث عبد الله بن المغفل ابن مغفل: لا يغلبنكم الأعراب، وحديث ابن عباس: لولا أن أشق، وحديث سهل بن سعد: كنت أتسحر، وحديث معاوية في الركعتين بعد العصر، وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح. على أن مسلما أخرج أصل الحديث من وجه آخر، لكن بينا في الشرح أنهما حديثان لقصتين، والله أعلم. وفيه من الآثار الموقوفة 3 آثار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هنا في هذا الحديث الحافظ رحمه الله تعالى مضى على قوله ففرقنا مضيا سريعا، يعني المعنى غير واضح. ففرقنا 12 رجلا بالرفع، والأصل أن تكون بالنصب، ففرقنا 12 رجلا، وهكذا وردت في بعض نسخ الصحيح. ووجهوا هذه التي بالرفع على أنها التزم فيها حالة المثنى بعض العرب في لغة من لغات قبائل العرب، يجعلون المثنى بالألف في الأحوال كلها، في الرفع والنصب والجر. وأيضا ضبط الكلمة نفسها، هل هي ففرقنا ولا ففرقنا، فلعله والله أعلم يتعرض لها فيما بعد. يعني إضافة إلى المعنى العام في الجملة نفسها، يعني
شيخنا
من أنهم كانوا نقباء أو نحو هذا. نعم شيخ حسن.
شيخنا عندي في نسخة آية صوفيا قوله فعرفنا أي جعلنا عرفاء.
ثالثة. يعني جعلنا عرفاء، عرفاء هاي. بمعنى نقباء. نعم نعم
نعم جزاك الله. بعد ذلك أبواب الأذان يا سيدنا،
بعده أول المجلد الثالث
الأذان صحيح؟
نعم الأذان. نعم
شيخنا عفوا نعم. كذلك عندي بين يدي نسخة أخرى شيخنا بين يدي نسخة أخرى هي في مكتبة أحمد الثالث كذلك في اسطنبول، قال فعرفنا أي جعلنا عرفاء هكذا ممدودة، يعني في نسختين.
هذا التفسير في النص في الصحيح نفسه؟
لا في شرح فتح الباري، مش ليس في النص.
الشرح؟
نعم في شرح الإمام ابن حجر
على الهامش؟
لا ليس في الهامش، في النص. قال قوله كانوا أناسا للكشمهني كذا كذا، قال حتى يدل حيث قوله فعرفنا أي جعلنا عرفاء. وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها في علامات النبوة مفصلة،
يعني
إن شاء الله تعالى.
جعلنا فرقا هذه ليست موجودة.
لا ليست عندي هكذا، ففرقنا فعرفنا أي جعلنا عرفاء.
جعلنا عرفاء.
أيوة هكذا.
مكان جعلنا فرقا.
أيوة.
نعم. نعم. فيتحتاج يعني هنا إلى تأمل ونظر شديد.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التي معي أشار في هامش إلى أنا في رواية مسلم فعرفنا.
نعم. فعرفنا.
فعرفنا يجعلنا عرفاء. طبيعي منكم.
نعم. نعم. نعم.
نعم أحسن الله عليكم.
فضل مصطفى.
قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الأذان. أبواب الأذان، الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع، وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي وغيره الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، وهي تتضمن وجود الله وكماله. نعم أحسن الله عليك. وهنا سيدنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من أول نقله عن القرطبي أو من أول الباب، لأن أنا يعني التبس على
لا هو كلامه من أول كلمة أبواب الأذان، الأذان لغة، يعني نعم. هو لم ينقل عن البخاري إلا البسملة وكلمة أبواب الأذان.
نعم نعم أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي التشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. واختلف أيما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان. وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه، واختلف أيضا في الجمع بينهما فقيل يكره. وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك، لكن سنده ضعيف. وصح عن عمر لو أطيق الأذان مع الخليفة، نعم، عن عمر لو أطيق الأذان مع الخليفة، نعم، الخلافة، لعلها الخلافة
هي لغة في الخلافة، نعم، مع الخليفة.
الخليفة، نعم، نعم، جزاك
وهي الله. هي بمعنى الخلافة،
نعم، أحسن الله إليك. قال: وصح عن عمر لو أطيق الأذان مع الخليفة لأذنت، رواه سعيد بن منصور وغيره. وقيل هو خلاف الأولى، وقيل يستحب، وصححه النووي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بدء الأذان، وقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب بدء الأذان أي ابتداءه، وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر، وكذلك سقطت البسملة من رواية القابسي وغيره. قوله يعني وقول الله عز وجل
البسملة وبعدها باب بدء الأذان. ويبقى السؤال عن كلمة كتاب الأذان وكلمة أبواب الأذان، لماذا أثبتوها هنا في هذه النسخة؟ وكذلك كتاب الأذان هذه مثبتة في عطاءات العلم.
شيخنا،
نعم،
بين يدي يعني مخطوطين، في مخطوط آية صوفيا مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الأذان وهو الاستماع كذا كذا، ونسخة أخرى مكتبة أحمد الثالث كتاب الأذان لغة الإعلام.
هو في بعض النسخ كتاب، وفي بعض النسخ أبواب الأذان، ولم يشر إليهما الحافظ في الشرح، يعني لم يشر لكلمة كتاب الأذان ولا لكلمة أبواب الأذان، وإنما اعتنى بأمرين اثنين كما قرأنا الآن. الأمر الأول البسملة، والأمر الثاني هل ثبتت كلمة باب قبل بدء الأذان أم لم تثبت. فهو يقول سقط لفظ باب من رواية أبي ذر. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا. قال الحافظ رحمه الله: قوله وقول الله عز وجل إذا ناديتم إلى الصلاة الآية يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى، فنزلت وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية. قوله وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يشير بذلك أيضا إلى الابتداء، لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأتي في بابه. واختلف في السنة التي فرض فيها واختلف في السنة التي فرض فيها، نعم، أحسن الله عليكم. قال والراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل في السنة الثانية، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية، أخرجه أبو الشيخ. قال تنبيه: الفرق بين ما في الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام، فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص، قاله الكرماني، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس، والله أعلم. وحديث ابن عمر المذكور نعم وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة، فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقا. وقوله في آخره قم يا بلال فنادي بالصلاة، كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد، وسياق حديثه يدل على ذلك كما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني عبد الله بن زيد فذكر نحو حديث ابن عمر. وفي آخره فبينما هم على ذلك أري عبد الله النداء فذكر الرؤيا، وفيها صفة الأذان لكن بغير ترجيع، وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية قد قامت الصلاة. وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى. فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك. وفيه مجيء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك. وقد أخرج الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن عمر، وإنما لم يخرجه البخاري لأنه على غير شرطه. وقد روي حديث عبد الله بن زيد من طرق، وحكى ابن خزيمة عن الزهري أنه ليس في طرقه أصح من هذه الطريق. وشاهده حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، ومنهم من وصله عن سعيد عن عبد الله بن زيد، والمرسل أقوى إسنادا. قال وقع الأوسط للطبراني أن أبا بكر رضي الله عنه رأى الأذان، ووقع في الوسيط للغزاري أنه رآه 14 رجلا، وعبارة الجيلي في شرح التنبيه 14، وأنكره ابن الصلاح ثم النووي. ونقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء أنه رآه 7، ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد وقصة عمر، وقصة عمر جاءت في بعض طرقه وفي مسند الحارث بن أبي أسامة بسند واهن عن خالد قال أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنيا فسمعه عمر وبلال، فسبق عمر بلالا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بلال فقال له سبقك بها عمر. فائدتان: الأولى، وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع مكة قبل الهجرة، منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا، وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. وللدارقطني في الأطراف من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، وإسناده ضعيف أيضا. ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت. وفيه من لا يعرف، وللبزار وغيره من حديث علي قال لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها فذكر الحديث. وفيه إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال الله أكبر الله أكبر، وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فأما بأهل السماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا. ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأما قول القرطبي لا يلزم من كونه سامعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه ففيه نظر، لقوله في أوله لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان. وكذا قول المحب الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام ففيه نظر أيضا، لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد انتهى. وقد حاول السهيلي الجمع بينهما فتكلف وتعسف، والأخذ بما صح أولى. فقال بانيا على صحته الحكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فوق 7 سماوات وهو أقوى من الوحي، فلما تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فقال إنها لرؤيا حق. وعلم حينئذ أن مراد الله تعالى مما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض، وتقوى ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه، والحكمة أيضا في إعلام الناس به على غير لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه، انتهى ملخصا. قال: والثاني حسن بديع، ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤية عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها، لكن قد يقال فلما لاقتصر على عمر، فيمكن أن يجاب ليصير في معنى الشهادة. وقد جاء في رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضا رأى لكنها مؤولة، فإن لفظها سبقك بها بلال، فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد. قال: مما يكثر السؤال عنه.
عفوا.
نعم.
لكن لفظها سبقك بها بلال أم عمر؟
هي عندي هنا بلال.
بلال.
ولكن أن بلالا أيضا رأى لكن مؤولة، لأن لفظها سبقك بها عمر، هكذا عندي.
هي مرت هكذا في الرواية، وأيضا هو في الهامش هنا يقول الصواب في الرواية كما سبق سبقك بها عمر.
هكذا عندي في المخطوط. شيخنا فقط كذلك مر في يعني في النص، قال: وللدارقطني في كتاب ما ذكر أخونا الشيخ، قال: وللدارقطني في الأفراد كذلك هنا، يعني في كتاب غير لم يذكر، يعني
غير الأفراد مسموع.
أيوة، يعني هذا حديث أنس أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان،
يعني قال: وللدارقطني في الأطراف.
لا، ليس في الأطراف، هون عندي في النسختين في الأفراد. أيوة.
نعم. جزاك الله خير.
نعم، جزاك الله خير. قال: ومما يكثر السؤال عنه، هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة، انتهى. وليس هو من حديث أبي هريرة، وإنما هو من حديث على ابن مرة. وكذا جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر، وعزاه للترمذي وقواه، ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي، ولفظه: فأمر بلالا فأذن، فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا، وأن معنى قوله أذن أمر بلالا به، كما يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفا. وإنما باشر العطاء غيره، ونسب للخليفة لكونه أمر به. ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة. الفائدة الثانية: قال الزين بن المنير: أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين، فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض، وقد اختلف في ذلك. ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره، كان ذلك بالمندوبات أشبه. ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا رخص في تركه، كان ذلك بالواجبات أشبه، انتهى. وسيأتي بقية الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد، وخالد هو الحذاء، كما ثبت في رواية كريمة، والإسناد كله بصريون. قوله: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، كذا ساقه عبد الوارث مختصرا. ورواية عبد الوهاب الآتية الآتية في الباب الذي بعده أوضح قليلا، حيث قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، ذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ، ولفظه: فقالوا لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقا، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك لليهود. فقالوا: لو رفعنا نارا، فقال: ذلك للمجوس. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك للمجوس. فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار، كأنه كان فيه ذكر النار والناقوس والبوقة، فذكر اليهود والنصارى والمجوس. واللف والنشر فيه معكوس، فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث ابن عمر التنصيص على أن البوق لليهود. وقال الكرماني يحتمل أن تكون النار والبوق جميعا لليهود جمعا بين حديثي أنس وابن عمر انتهى. ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال، قوله فأمر بلال هكذا في معظم الرواية على البناء للمفعول. وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه، لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف، فيقوى جانب الرفع جدا. وقد وقع في رواية روح بن عطاء المذكورة فأمر بلالا بالنصب، وفاعل أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين في سياقه. وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. قال الحاكم صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة. قلت ولا ينفرد به، فقد أخرجه أبو عوانة من طريق عبدان المروزي ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدار قطنية أيضا، ولم ينفرد به عبد الوهاب، وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي قلابة. وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره، كما استدل به ابن المنذر وابن حبان، واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان، وتعقب بأن الأمر إنما ورد بصفة الأذان لا بنفسه، وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأمورا به، قاله ابن دقيق العيد. وممن قال بوجوبه مطلقا الأوزاعي وداود وابن المنذر، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ، وحكي عن محمد بن الحسن، وقيل واجب في الجمعة فقط، وقيل فرض كفاية، والجمهور على أنه من السنن المؤكدة. وقد تقدم ذكر من شاء الخلاف في ذلك، وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع بما ذكرناه، والله أعلم.
عندي وقد رواه البلاذري من طريق ابن شهاب الخيار.
ارفع صوتك يا شيخ حسان.
السلام عليكم. صوتي هكذا اوضح ان شاء الله؟
ان شاء الله.
قال وقد رواه البلاذري من طريق ابن شهاب الخياط وليس الحناط.
هو الحناط تقريبا.
من طريق ابي شهاب الخياط هكذا عندك؟
نعم.
أظن هو الحناط يا سيدي.
لعله. يعني في النسختين قرأته هكذا، يعني خاء يعني مع معجمة وياء مثنى من أسفل.
نعم.
عندك ابن شهاب ولا أبو شهاب؟
أبي من طريق أبي شهاب، عفوا قرأته لعله على نعم من طريق أبي شهاب الخياط هكذا، من طريق أبي شهاب.
هو الحناط في اسمه يعني هكذا.
لعله في تصحيح يعني
هو هذا الراوي اسمه أبو شهاب الحناط بالحاء المهملة،
بالحاء والنون.
نعم ليس هو ابن ولا بالخاء، أبو شهاب الحناط هذا. وكان يشتبه في بعض الأسانيد، نبه عليها الشيخ شاكر رحمه الله عليه في اختصار علوم الحديث في تحقيقه له البعث الحثيث، أنه وقع في إسناد ابن شهاب وظنوه ابن شهاب الزهري، وإنما هو أبو شهاب الحناط.
وهو أبو شهاب الحناط عن أبي قلابة تشبه درجة الزهري أيضا.
هو من أتباع التابعين. يعني هو أعلى من الزهري أصلا.
نعم. يعني الزهري إذا كان يروي عن نافع وعن سالم، وهذا يروي عن أبي قلابة، فتقريبا
الزهري معذرة من التابعين، من صغار التابعين، أو يقال إن هو من الطبقة الرابعة اللي هي بعد وسط التابعين، لكن الحناط هذا من أتباع التابعين.
نعم.
فهو يروي عن من؟ عن أبي قلابة. طيب أبو قلابة هذا من اللي هو الجرمي.
نعم.
هو ابن زيد الجرمي ده صاحب أنس. وهو من أتباع التابعين. وعند حضرتك في الطبعة ابن شهاب ولا أبو شهاب؟
أبي شهاب الحناط.
أصل عندي في السلفية ابن شهاب.
عفوا شيخنا، يعني بحثت عن الرجلين، فهناك رجلين، الأول اسمه أبو شهاب الخياط عبد ربه، هو من رجال صحيح مسلم، وأبو شهاب الحناط الكوفي موسى بن نافع، يعني الاسمين صحيحين، ولكن يعني يضبط بالرواية يعني من روى عنه كذا لعله.
بالذي يروي عنه يعني.
نعم
نعم.
أين أبو شهاب الخياط هذا، يعني أين، في أي كتاب؟
يعني وجدته في يعني عندي شاملة في أكثر من 57 موضع، الخياط والحناط في 605 مواضع، يعني موجود، يعني الاسمين يعني ثابتين، وهنا يعني رجال صحيح مسلم، رجال صحيح مسلم لابن منجوية.
نعم.
لكن الخياط هذا غير موجود، الخياط هذا متأخر جدا.
قال هنا عندي الثقات للعجلي عبد ربه ابن نافع أبو شهاب الخياط كوفي لا بأس به كذا كذا، أنساب الأشراف، قال حدثنا أبو شهاب الخياط عن يحيى بن سعيد عن عكرمة إلى آخره، يعني في 57 موضع شيخي كما ذكرت لكم. معجم الصحابة للبغوي ذكر، قال حدثنا الضبي، قال حدثنا أبو شهاب الخياط عن محمد بن إسحاق إلى آخره، وأحكام القرآن للطحاوي.
لكن هذه الكتب يعتمد عليها في ضبط الأسماء أو الألقاب، يعني في كتب مخصوصة لهذا، منها تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب، كتب مخصصة لضبط هذه الأسماء التي يقع فيها التشابه.
نعم.
لكن البلاذوري وأحكام القرآن ومثل هذا يقع فيها التصحيف يعني، وليست مخصصة لمثل ذلك.
نعم جزاكم الله خير.
حتى أنا استغربت يعني الخياط هذا يعني هو الحناط يعني شهاب الحناط.
نعم جزاكم الله خير.
يكمل سيدنا الشيخ مادة سيدنا؟
نعم.
ونكمل الباب كما تريدون.
لا هو كثير. نعم. طيب يكمل الشيخ حماد إن شاء الله.
نعم سيد.
جزاك الله خير. تفضل سيد. أحسن
الله
عليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال رحمه الله تعالى: قوله إن ابن عمر كان يقول في رواية مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال، قال قوله حين قدموا المدينة أي من مكة في الهجرة، قوله فيتحينون بحائد مهملة بعدها مثنات تحتانية ثم نون أي يقدرون أحيانها ليأتوا إليها، والحين الوقت والزمان، والحين الوقت والزمان. ورجعت سريعا إلى كتاب الإكمال لابن مكولة، وهو طبعا أصل في هذا الباب، فهو يقول باب الخياط والخباط والخراط والحناط، ثم ذكر وأما الحناط أوله حاء مهملة بعدها نون مشددة فهو فلان وفلان وفلان وأبو شهاب الحناط عبد ربه ابن نافع، فهو أثبت أنه أبو شهاب الحناط بالحاء المهملة في هذا المتشابه. وهذه يعني هي الكتب التي يرجع إليها في معرفة المتشابهات في الأسماء والألقاب والكنى وغير ذلك.
نعم الأخطاء الطباعية يمكن أن تتكرر في أكثر من كتاب.
نعم.
وبالتالي يعني ممكن في كتاب واحد تخرج عشرات المرات، ف فليس العدد فيما يظهر فيه يعني بالنسبة للمطبوع ونتائج البحث السريعة لا يعتمد عليه.
نعم، لا يعتمد على الكتب غير الكتب الأصلية، ولا يعتمد على الشاملة، لأن الشاملة واحد بينسخ ممكن يخطئ ويكتب على ما يظهر له يعني.
نعم.
قال قوله، فقوله ليس ينادى لها بفتح الدال على البناء المفعول. قال ابن مالك فيه جواز استعمال ليس حرفا لا اسم لها ولا خبر، وقد أشار إليه سيبويا، ويحتمل أن يكون اسمها لا اسم لها ولا خبر.
نعم.
قال وقد أشار إليها سيبويا، ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر. قلت ورواية مسلم تؤيد ذلك، فإن لفظه ليس ينادى بها أحد. قوله فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا لم يقع
لي تعليم. لفظه ليس ينادي بها أحد
بالياء يعني ينادي ينادي. نعم.
نعم.
نعم. قوله فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا لم يقع لي تعيين أو تعين المتكلمين في ذلك. تعين أم تعين؟
تعيين المتكلمين.
نعم، تعيين المتكلمين في ذلك. واختصر الجواب في هذه الرواية، ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة، فذكروا البوقاء فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ وعند أبي عمير بن أنس عن عمومته عن سعيد بن منصور.
عند سعيد
عند أبي الشيخ وعند أبي عمير؟
لا، كتبوا يعني في الباب عن عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ، وعن أبي عمير بن أنس عن عمومته عند سعيد بن منصور.
أيوة كده تمام.
نعم.
قال قوله بل بوقى.
وعموما اعترض عليه المحقق في شيئين. الشيء الأول مسامح فيه، قال كذا عزاه هنا إلى سعيد بن منصور ولم نقف عليه في المطبوع منه، فده ممكن يعني. لكن قال وفاته أن يعزوه إلى أبي داود، مع أنه سيعزوه إليه قريبا وهو فيه وأقرب يعني من سعيد بن منصور.
طبعا. قال قوله بل بوقى، أي بل اتخذوا بوقى، ووقع في بعض النسخ بل قرن.
بل اتخذوا على الأمر يعني.
نعم، بل اتخذوا بوقى، وقع في بعض النسخ بل قرن، وهي رواية مسلم والنسائي. والبوق القرن معروفان، والبوق والقرن معروفان، والمراد أنه ينفخ فيه أو ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته، وهو من شعار اليهود، ويسمى أيضا الشبور. الشبور، نعم، بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة. قوله فقال عمر لا أو
أولا
أولا.
نعم،
عندي لا أو أولا. الهمزة الاستفهام والواو للعطف على مقدر كما في نظائره. قال الطيبي الهمزة إنكار للجملة الأولى أي المقدرة، وتقرير للجملة الثانية. قوله رجلا زاد الكشميهني منكم. قوله ينادى، قال القرطبي يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمر فقال أولا تبعثون رجل ينادي، ينادي بقى أي يؤذن للرؤية المذكورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال. فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة، والتقدير فافترقوا أو فافترقوا أو فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدقه، فقال عمر قلت، وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك، فإن فيه أنه لما قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقي على بلال فليؤذن بها، قال فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيت مثل الذي رآه، فدل على أن عمر لم يكن حاضرا لما قص عبد الله بن زيد رؤياه. والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عاقب المشاورة فيما يفعلونه، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله أعلم.
وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقال انصب راية عند حضور وقت، فقال ولا فقالوا
فقيلا
فقيلا
نعم
فقيلا انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه الحديث. وفيه ذكروا القنع، القنع بضم القاف وسكون النون يعني البوق، وذكروا الناقوس فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأري الأذان فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تخبرنا؟ قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. ترجم له أبو داود بدء الأذان. وقال أبو عمر ابن عبد البري روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة وهي من وجوه انحسان وهذا أحسنها. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت، لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيا عنه لقوله ما منعك أن تخبرنا أي عقب إخبار عبد الله فاعتذر بالاستحياء، فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور. وليس في حديث أبي عمر التصريح بأن عمر كان حاضرا عند قص عبد الله رؤياه بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها فسمع عمر الصوت فخرج فقال، فإنه صريح في أنه لم يكن حاضرا عند قص عبد الله والله أعلم. قوله فنادي بالصلاة في رواية الإسماعيلي فأذن بالصلاة، قال عياض المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع، لا خصوص الأذان المشروع. وأغرب القاضي أبو بكر ابن العربي فحمل قوله أذن على الأذان المشروع وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال عجبا لأبي عيسى كيف صححه. والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد انتهى، ولا تدفع الأحاديث الصحيحة أو ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمنا. وقد قال ابن مندة في حديث ابن عمر إنه مجمع على صحته. نعم. قال قوله يا بلال قم، قال عياض وغيره في حجة لشرع الأذان قائمة. قلت وكذا احتج ابن خزيمة وابن المنذري وتعقبه النووي بأن المراد بقوله قم أي اذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس. قال وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان انتهى، وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ، فإن الصيغة محتملة للأمرين وإن كان ما قاله أرجح. ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوز إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي، وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة وأنه لو أذن قاعدا صح. والصواب ما قال ابن المنذري أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة. فائدة كان اللفظ الذي ينادى به أو ينادي به بلال للصلاة قوله الصلاة جامعة، أخرجه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب. وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذلك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام يقول أحد أحد فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه، وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان، إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها. وفي حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر، قاله ابن العربي وعلى مراعاة المصالح والعمل بها، وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة نظروا في ذلك، وفي مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده وفي منقبة ظاهرة لعمر، وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي أو لا ينبني عليها حكم شرعي، وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك، أو لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا، ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوساوس فيه. وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وهو المنصور في الأصول، ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين، أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بذلك الوحي. وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام. وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
سبقت هذه أظن.
نعم. قال: باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قوله: باب الأذان مثنى، في رواية الكشميهني: مثنى مثنى أي مرتين مرتين، ومثنى معدول على اثنين اثنين وبغير تنوين، فتحمل رواية الكشميهني على التوكيد لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك. فإذا ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع لأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده فقال فيه مثنى مثنى، وهو عند أبي داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه، لكن بلفظ مرتين مرتين. قوله عن سماك بن عطية:
كل هذا هي مثنى مثنى بدون تنوين،
بدون تنوين
لأجل العدل، يعني أنها من اثنين اثنين، وهو قال فيما سبق معدول عن اثنين اثنين وهو بغير تنوين.
لا.
في القرآن مثنى وثلاثة ورباع بدون تنوين أيضا.
نعم، جزاكم الله خير. قوله عن سماك بن عطية: هو بصري ثقة، وروى عن أيوب ومن أقرانه، وقد روى حماد بن زيد عنهما جميعا، وقال: مات سباكم قبل أيوب، ورجال إسناده كلهم بصريون. قوله: أن يشفع بفتح أوله وفتح الفاء أن يأتي بألفاظه شفعا. قال الزين بن المنير: وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى مثنى أي مرتين مرتين، وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك. لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله مثنى على ما سواها، وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله، لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك. وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص. قوله: أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، المراد بالنفي غير المراد بالمثبت، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي
غير المراد بالمثبت.
نعم. قال: المراد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة، كما سيأتي ذلك صريحا، وحصل من ذلك جناس تام. تنبيه: ادعى ابن منده أن قوله إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند، كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم، وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذا ابن عطية هذه إدراجا. وكذا قال أبو محمد الأصيلي قوله إلا الإقامة هو من قول أيوب وليس من الحديث، وفيما قالاه نظر، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا، ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده وكذا، والسراج في مسنده وكذا هو في مصنف عبد الرزاق والإسماعيلي من هذا الوجه، ويقول قد قامت الصلاة مرتين، والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل، لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل، والله أعلم. وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة للأذان إفراد، قال النووي ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. قلت وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره، وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته، مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع، فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال. أما الترجيح في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد الترجيح.
وأما الترجيح في التشهدين يعني يقصد اللهم صل على رسول الله الراجح والمرجوح يعني، أما الترجيع الذي هو أن يقوله سرا ثم يقوله جهرا أو بصوت منخفض ثم بصوت عالي،
اللي هو يقول مرتين يعني.
نعم،
يبقى الترجيع بالعين،
هو سيذكر كلمة ثم يرجع فيشهد كذلك.
نعم. قال وأما الترجيع في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك، هو إن كان في العدد مربعة فهو في الصورة مثنى، والله أعلم. قوله حدثني محمد وابن سلام كذا في رواية أبي ذر وأهمله الباقون. قوله حدثني عبد الوهاب الثقفي في رواية كريمة أخبرنا، وفي رواية الأصيلية حدثنا وليس في رواية كريمة الثقفي. قوله حدثنا خالد كذا لأبي ذر والأصيلي وغيرهما أخبرنا. قوله قال لما كثر الناس قال ذكروا، قال الثانية زائدة ذكرت تأكيدا. قوله أن يعلموا أن يعلموا بكسر اللام يعني بسكون اللام،
وفيه يعلم ويعلم بضم أوله من الإعلام أعلم يعلم، وفي رواية كريمة بفتح أوله من العلم يبقى يعلم. نعم
قال بضم أوله من الإعلام، وفي رواية كريمة بفتح أوله من العلم. قوله أن يوروا نارا أي يوقدوها، يقال ورى الزند إذا خرجت ناره،
الزند وراء
الزند فتح الزاي
وراء.
الزند إذا خرجت ناره وأوريته إذا أخرجته، ووقع في رواية مسلم أن يوروا نارا أم ينوروا أن ينوروا نارا أي يظهروا نورها، والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت وهو من شعار النصارى. قوله أن يوتر الإقامة احتج به من قال بإفراد قوله قد قامت الصلاة، والحديث الذي قبله حجة عليه لما قدمناه، فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح. نكمل أم نزل؟
نعم إن شاء الله، هذا الباب هو قصير يعني.
قال باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. قوله باب الإقامة واحدة. قال الزين بن منير قال فالبخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله واحدة لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. قلت إنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك. وعند ابن حبان في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه الأذان مثنى والإقامة واحدة. وروى الدلقطني وحسنه في حديث الأي محذورة وأمره أن يقيم واحدة واحدة. قول إلا قوله قد قامت الصلاة ولفظ معمر عن أيوب كما تقدم. قيل واعترضه الإسماعيلي بأن إرادة حديث سماك بن عطية في هذا الباب
واعترضه الإسماعيلي كذا.
قال واعترضه الإسماعيلي بأن إرادة حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إرادة حديث ابن علية. والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده في مقام الاحتجاج به ولو كان عنده مقطوعا لم يحتج به. قوله حدثنا خالد هو الحذاء كما تقدم والإسناد كله بصريون. قوله قال إسماعيل هو ابن إبراهيم المذكور في أول الإسناد والمعروف بابن علية وليس هو معلق. قوله فذكرت كذل الأكثر بحذف المفعول ولكشميهان والأصيل فذكرته أي حديث خالد. وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان. وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة ومتأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا. وعورض بأن في بعض طرق حديث أي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أي محذورة واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلال عن إفراد الإقامة وعلمه سعد القرض وعلمه سعد القرض سعدا القرض هكذا سعدا عند حضر
عندي خلط فيه جدا. كتب وعلمه سعد القرض فأذن به بعده
تمشي.
فلو علمه سعد فيما يعني كيف ستكون الحجة فيه؟
كيف ستكون؟
لو أن سعد هو الذي علم وأذن فهل في ذلك حجة؟ لكن لو كان علمه سعدا القرظ فأذن به فيكون فأذن به بعده فيكون حجة لأنه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب سعد القرظ يعني ممن علمه فنفس الأمر لما نقول أمر بلال وظاهره الوقف على الصحابي
أن يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني
نعم يعني ظاهره الوقف على الصحابي فيكون علمه من النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه من الصحابة فيكون من جنس مرسل الصحابة. قال وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم. وقال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير لأن ذلك من الاختلاف المباح فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز. وعن ابن خزيمة أن إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها. وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله والله أعلم. فائدة قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين. ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عالٍ بخلاف الإقامة وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. وكرر قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. قلت توجيهه ظاهر. وأما قول الخطابي لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة ففيه نظر لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم. وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير وتؤخذ حكمة الترجيع مما تقدم وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان والله أعلم.
نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.